الله الرحمن الرحيم. قالوا لكم عن تغيير الوقت ولا بعد؟
لا 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 لا
لا لا
لا لا لا لا
لا
لا
لا
لا لا لا
لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في سيرة المتشرع. ولا بد في هذا البحث من التفريق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء من جهة، وبين سيرة المتشرعة والإجماع من جهة ثانية. ويتوقف ذلك في كلتا الجهتين على معرفة ما هو المقصود من المتشرعة. لا شك ولا ريب في أن المتشرعة أشخاص منسوبون إلى الشرع، والمراد منهم بلا شك ولا ريب أشخاص ظاهر حالهم أنهم يتقيدون بأحكام الشرع. إذن
يتقيدون
بأحكام الشرع ملتزمين. يعني كيف بتقول الملتزمين؟ هؤلاء متشرع، لكن بحسب مراد الأصوليين من هذا العنوان في باب السيرة، لا شك أيضا في أنه لا يراد مطلق الملتزمين بأحكام الشرع، بل خصوص المعاصرين منهم لزمن الأئمة، بل يمكن تضييق الدائرة أيضا.
خلاص.
إذ يبعد حمل المتشرعة في هذا المقام على مطلق المعاصر المتدين للمعصوم. فيحمل على المعاصر المتدين الذي هو من أصحاب المعصوم عليه السلام، الدائرة الخاصة المحيطة بالمعصوم عليه السلام، فليس خصوصا
تحت أمر أو مسمع المنصوب.
يمكن يكون بعيد عنه
هل يعني مش أنه بمعنى بيشوفه، بمعنى أنه يعد من أصحابه يتردد عليه. يعني مثلا مش كل متدين فنحن نتمسك بسيرته هنا، حتى لو كان معاصرا للمعصوم عليه السلام. قطعا الاستدلال ينبغي أن يكون بالدائرة الخاصة. هلا لا نريد من الدائرة الخاصة خصوص الرواة أو الفقهاء الكبار، مثلا الأعلام كزرارة محمد بن مسلم أصحاب الإجماع وما شكل ذلك، بل لا، كل من كان يتردد على المعصوم عليه السلام وإن لم يعرف بالصحبة الخاصة، فكان يعني مثلا المعصوم يجلس يتردد إليه الشيعة، عادة بيكونوا أعيان قومهم، سعادة ممكن ما يكونوا هم، وينتقلون ويرون عنه في الآفاق. هؤلاء مشمولون للمتشرع. إذن هذا التوضيح ما وجدناه، يعني ليس موجودا في عبارة المصنف، ربما لا نجده يعني في كتابه، فأنا على الأقل ما عم بجزم فيها يعني، بس عم إنه هذه هكذا ينبغي أن يبحث في تنقيح وتحديد ما هو المقصود من مفهوم المتشرع عندما يقال سيرة متشرع. إذن المراد الرجال المنسوبون إلى الشرح، بمعنى أن يكونوا معاصرين لزمن المعصوم، عرف عنهم تقيدهم بأحكام الدين بحيث يكون هذا هو ظاهر حالهم، وهم أيضا ممن يترددون على المعصوم. بمعنى شو يعني التردد؟ يعني ما ظنت أن يرجعوا إليه لأخذ أحكامهم. مش الناس اللامبالين مثلا، أو حتى البعيدين عن المعصوم مثلا، أفرض كان من أعيان، أفرض مثلا شخص كان مثلا من أعيان الشيعة في قوم، كان هذا نادرا يعني أنه لا يتردد على المعصوم، لكنه لم يتردد على المعصوم.
لنا إذا نحن ملتزم، مش من ضمن الالتزام أنه إذا بده يسأل الإمام بيقصده؟
إذا كان بعيدا لا، ممكن يقصد أحد وكلائه. ممكن مثلا يأخذ أصل، لنفترض بيأخذ أصل عن الإمام الصادق ويفرع هو، مع أن الإمام الجواد مثلا يكون قد بين، لنفترض
يكون الوكيل عنه متشرع.
على كل حال هلأ بدأ تأمل يعني كمان أنه مثل هذا مثلا، ما فينا نتمسك كمان بالسيرة بالسلوك عنده أو لا، بس أنا عم بفتح أنه عناوين البحث هكذا ينبغي. طيب على كل حال، إذا اتضح المراد من المتشرعة فالسيرة التي يصح لنا أن ننسبها إلى هذا العنوان لا شك ولا ريب في أنها ينبغي أن تكون مختلفتان عن السيرة التي نضيفها إلى عنوان العقلاء. لأننا في الحالتين نواجه ظاهرة عامة، إذ السلوك الفردي وإن كثر لا يشكل سيرة ديدنا ظاهرة، إذا نحن نتحدث عن ظاهرة. نحن الآن في المجتمع لدينا ظواهر مثلا، أي هذه الظواهر يمكن نسبتها إلى المتدينين، وأيها يمكن نسبتها إلى العرف العام، إلى العرف العقلاء العام؟ لا شك ولا ريب في أن السيرة التي تستحق أن تضاف إلى عنوان المتشرعة هي السيرة التي يثبت أو نحرز أن عمل المتشرعة بها كان من وحي تشرعهم لا من وحي عقلائيتهم والذهنية العرفية العامة.
عمل المتشرع
من وحي تشرعهم أو متشرعيتهم، يعني انتسابهم إلى الشرع، هذا المقصود، من وحي انتسابهم إلى الشرع لا بإيحاء مثلا من نكات العقلائية العامة العرفية، وإلا لما كان وجه لتخصيص السيرة حينئذ بخصوص متشرعة كما هو واضح. وبهذا يتضح الفرق بين السيرة العقلائية وبين سيرة المتشرعة، فإن سيرة العقلاء هي الظاهرة التي يمارسها العقلاء بما هم عقلاء، وأما سيرة المتشرعة فهي الظاهرة التي يمارسها العقلاء المتدينون بما هم متدينون. فالفرق حينئذ بين السيرتين في منشأ انعقاد السيرة، في الداعي إلى انعقاد السيرة، في النكات الكامنة وراء انعقاد السيرة. هذه الظاهرة لماذا ينبغي أن تنشأ أو نشأت بين المتدينين؟ لأنهم متدينون، لأنهم ملتزمون بأحكام الشرع. بينما في سيرة العقلاء كنا نقول هذه نكتة عرفية عامة، بسبب هذه النكتة العرفية العامة التي تلاقت عليها أذهان العقلاء صارت ظاهرة. الآن ما هي النسبة بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة؟ بحسب الظاهر النسبة بينهما هي التباين، لكن لا بمعنى أن العاملين بالسيرة في باب سيرة المتشرعة ليسوا عقلاء، هم عقلاء لكن بما هم متدينون عملوا ويعملون بهذا العمل، بهذا المعنى. يعني نحن ما لأنه يعني نحن عندنا باب، لدينا بابان، لدينا عنوانان أو لدينا قسمان للسيرة إلى صحة التعبير، فلا بد من التباين بين الأقسام. فما هو بالسيرة عقلاء لا يكون سيرة متشرعة. نعم.
التدين والله.
إيش تقول لي يجتمعان بأنهما عقلاء؟
أنا صرت عم طرح الفرق.
بس بيفترق.
نحن فرقنا بين السيرتين بلحاظ المنشأ.
منشأ.
لا بلحاظ العامل بالسيرة. العامل بالسيرة على كل حال هو العقلاء. غاية الأمر أن العقلاء مرة يقوم ديدنهم على سيرة بسبب عقلائيتهم، ومرة بسبب تدينهم. فالتقسيم تقسيمه بلحاظ المنشأ. فالقسمة تكون حينئذ بهذه الكيفية: السيرة إما أن تنشأ عن تدين العقلاء فمتشرعة أو فمتشرعية، وإما أن تكون ناشئة عن عقلائيتهم فعقلائية.
بس نحن مجمعش بالمتشرع بنقول إنه المنشأ هو اثنان، عقلانياتهم وإنهم متشرع.
نحن النكات هلا شو يمكن بدأ شوية توضيح بعد كان إنه نحن أنا كنت بدي ناطر بس لبينه إنه كيف نستدل بالسيرة أو بسيرة المتشرع. يقال هكذا، يقال هذا مثلا هذا العمل لا يوجد فيه نكات عقلائية عامة عادة، فمن هنا نحرز أن هذا العمل لم يكن مستندا إلى النكات العقلائية العامة، لا بد أن يكون مأخوذا من الشارع. إذا لم نجد له وجها عقلائيا عاما، فإننا في هذه الحالة لم نبني على متشرع.
النكات العقلائية والمتشرع ما في نكات ثانية؟ نكات عرفية مثلا.
النكات العرفية هي النكات العقلائية، ليس
مش عقلية زي ما
نحن عم نقول. النكات العقلائية ليس بمعنى أن نكات حكيمة
يمارسها العقلاء.
يمارسها العقلاء بوحي كونهم أو من منطلق أنهم
في عدد
من أبناء العرف
الاجتماعية بتدرج عليها المجتمع حال، بس ما بكون إلى أي منشأ عقلائي.
مثلا
يعني مثلا بسبب الثقافة الفاسدة
مثل الذقن شو بيكون شغلة اجتماعية عرفية بين الناس، كل العالم كل الرجال بيحلوا جدا من كذا
وهيك. هذه بتختلف بحسب اختلاف المجتمعات مثلا. في مجتمعات مثلا
انه هل انا افترضنا اذا هم قالوا بده عقلية تكون شرعية، ليش بتكون العرف هيك متعود؟
حلو. بس العرف مش لما ياخذ هذه الشغله
هلا هون احنا عندنا سيره عندنا سيره مثل انه اذا ما ناخذ بصرف النظر عن المتدينين او الحكم الشرعي، الناس بعضهم انشا اطال يعني ترك لحيته وانشا حفها او جزها حسب الطول.
بس انا قصدي اذا لقينا متشرع كلهم مثلا عم بربوا ديون وكذا، هذا امر هل
ايه تلفت لا تلفت النظر انه المتدينين
بس الا المتدين مستندين للعرف، مستندين للعادات العرفيه
والمجتمعات الثقافيه. يا شيخ
لا، شو المشكله؟ يوسف حلقه كل المتدينين بيراعوا الامور العرفيه، وين المشكله؟
لماذا غيرهم لا يلتزم بذلك؟ ما نحن عم ناخذ السيره بحدودها، السيره القائمه بحدودها انه والله المتدينين بيربوا ديون مثلا. طيب لكن ليش غيره لا مثلا؟ احنا بدنا نحرز انه ما هي النكته فيه. النكته عاده لا تكون مبينه في السلوك اصلا، السلوك لا لسان له.
بدك تصير ساعتها ضم مقدمه ثانيه انه غيره لا.
طبعا هذا اللي عم نحكي فيه، انه ناخذ السيره بحدودها، مش مجرد والله انه هؤلاء مثلا والله بالسنه الفلانيه مثلا صاروا يطولوا دونهم مثلا وغيرهم كمان بيطول دم. لا، نحن عم نقول ظاهره لفتت النظر، لفتت الانتباه، هذه نريد ان نتمسك بها. سؤال لطيف البحث، يعني بحاجة إلى لكن بحسب الظاهر المراد من النكات العقلائية أو بما هم عقلاء يعني بحيث لا يخدش الحكمة، هذا هو القدر المتيقن. أما أنه يجب أن يتصف بالحكمة بحيث مثلا يكون ترجيحا والله ترجيحا للراجح دائما، العقلاء ليسوا هكذا دائما. المراد من العقلاء العرف، والمراد من النكات العقلائية النكات العرفية العامة التي يشترك بها النوع العقلائي، مش كمان النكات العرفية الخاصة التي تكون مثلا خاصة بمجتمع دون آخر. ها؟ يعني مثلا افرض نحن باب الدلالة الطبيعية مثلا الوقوف احتراما قد لا يكون للاحترام عند بعض الناس مثلا.
لما بقولوا لبعض الأصوليين إنه المدرك بحجية سيرة العقلاء هو أن المعصوم منهم، فمفروض إنه يكون هون مثل يعني متفق عن الأصوليين إنه يكون النكات العقلائية اللي بيستندوا لها كلها حكيم، يقولوا المعصوم منهم معناته إن هاي النكتة مفروض تكون.
يعني لذلك يجيب بعضهم بأن المعصوم سيد العقلاء وأن العقلاء قد يخطئون والمعصوم يصوب خطأ، هذا مش صالح للاستدلال. يعني الرد واضح.
مع احترام
الشيخ. ها؟ تمسك بالإشكال. المعصوم منهم نعم من العقلاء بلا شك، بل لكنه سيد العقلاء ومقوم زيغ العقلاء إن حصل الزيغ. كونه من العقلاء لا ينفي دوره الآخر، دور التقويم أو.
الإشكال غير ما.
هذا البحث يا إخوان هلا بالحلقة الثالثة مش مبحوث. ها؟ وفي البحوث يكاد لا يزيد. على ما هو مذكور في الحلقة الثانية.
العمدة على الحلقة الثانية مهم
والله. يكاد هون يعني بهذه والطرق الآتية لا يكاد لا يزيد، يعني قليل جدا المول. طبعا في جهات تانية بحثها معهم اللي بس بهول اللي بحثهم هون تقريبا هن زادهم
كرارين. عشان هيك عم مسألك كثير.
جيد نعم.
تاني بقول لنا بسأل لأنه صراحة من لما أخذتها سيرة المتشرع هي الحالة عالقة عندي كانوا مش متنا فيها يعني بعد من وقت.
يعني مش متنا بالحصر.
سيرة العقراء متنا فيها بس سيرة المتشرع مش متنا فيها.
طيب خلينا
نشوفها. انت حاب تحل انا هكا على
الطبيعه
يعني
لا
يحتاج المستوى
ايه دليل
عصر اصلا هلا نرجع للغرب والغربان والنرجع للفرجوده
لا محطتين وجوبا مش دليل محطتين وجوبا لانه الروايات مثلا مش تامه على أو في تعارض.
شيختي لما ذكرت الحل الدقني مرة معك إنه سيرة المتشرع دليلة يعني.
صراحة مش مأكد هيك. كأنه زي ما سمعين.
عفوا الشهر وعفوا عن
اللحية.
أنا وياه عفوا الشهر.
لا أنا مش مأكد من ده بس كأنه سمع سمعين.
سيرة أصلاً. نرجع
على كلامنا.
صلوا
على
الله.
اللهم صل على محمد.
أنا قدم المتشرع.
هناك فرق آخر بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. يستفاد هذا الفرق بعد توضيح كيفية الاستدلال بسيرة المتشرعة. اللي هو تقريبا تقدم يعني. والذي كان ملخصه أن المتشرعات في زمن المعصومين عليهم السلام إذا استقر عملهم على شيء فبمقتضى أن هذا العمل ليس مما يحمل به العقلاء عامتان وأنه لا توجد له نكتة ارتكازية عقلائية واضحة فإنه بتراكم عمل المتشرعة بهذا الفعل نستطيع أن نصل إلى اليقين بعدم كون فعلهم هذا ناشئاً إلا من طريقة التلقي والأخذ من الشارع. فنهم مجموعة هلا عند السيد الشهيد نعم
عدم كون الفعل
عدم كون الفعل مستندا إلا إلى التلقي والأخذ من المعصوم عليه السلام. إذن هؤلاء مجموعة من الناس يعيشون في المجتمع، عرف عنهم تشرعهم، تدينهم، إصرارهم على أخذ الأحكام من المعصوم، رجوعهم إلى المعصوم، وقد قاموا بفعل تميزوا به عن سائر العقلاء، وأطبقت سيرتهم على هذا الفعل المعين، ولا توجد نكات عقلائية واضحة ارتكازية يمكن أن تكون منشأ لعملهم. ففي مثل هذه الحالة طبعا، ولا سيما إذا كانت فيما يتعلق بالمسائل الدينية، لنفترض مثلا كالمثال الذي يذكره المصنف المسح في الوضوء ببعض الكف، يعني أن لا يمسح بكامل الكف، يكفي يمسح مثلا بالأصابع مثلا، فهذه سيرة المتشرعة مثلا قائمة على ذلك، مع أنهم خاصة في مسائل الوضوء والصلاة وكذا المسائل الشرعية يرجعون إلى المعصوم في أخذه. ففي ولا توجد نكتة عرفية واضحة عقلائية واضحة هنا تدعوهم إلى المسح بالبعض وعدم المسح بالجميع. ففي هذه الحالة إذا بلغت السيرة هذا الحجم من الشيوع بين المتدينين، فإنه حينئذ نستطيع أن نصل إلى القطع واليقين بأن مثل هذا العمل لا يمكن إلا أن يكون صادراً من أن هؤلاء تلقوا ذلك من المعصوم، أخذوا ذلك عن المعصوم عليه السلام، فتكون كاشفتان عن رأي المعصوم بنحو الكشف الإني الذي هو كشف المعلول عن العلم، أن هؤلاء أفعالهم ولا سيما في المجالات الشرعية عادة معلولة لرأي الشارع. طبعا لسه معلولة مش بالمعنى أنه العلة الفاعلية، بمعنى أنها مستندة إلى رأي الشارع، يأخذون رأي الشارع، يعتنون برأي الشارع. يعني شوف هلا هذه حالة ظاهرة مثلا، أنه أنت كمتدين بتعرف شيء من الدين مثلا، تسأل عن أمورا لا يخطر ببال الإنسان العادي أن يسأل عنها. فلنفترض أنه هل يسأل مثلا، أنت كمتدين تسأل أنه هل يجوز أكل لحم الغزال مثلا، لأنك تبالي تعرف أن الشارع لديه موقف مثلا تجاه بعض اللحوم وأنه يحرمه، فهل يجوز أكل لحم الغزال؟ بينما الإنسان العادي مثلا يقول هذا من الطيبات لا يعقل، إنه عادة إذا ما شغل ذهنه بالتدين مثلا ما بيخطر على باله يسأل.
ليش عصرت البراءة ده؟
أو مثلاً الأجزاء المنفصلة المبانة من الحي، الأجزاء المبانة من الحي هول مثلاً اللي بيطلعوا الجلد المقشور مثلاً، هل هو طاهر أو ناجس؟ ما بيخطر لغير متدين أن يسأل عن ذلك. فعلى كل حال، فإذا في مثل أحكام كهذه يقطع بأنه لا سبب لفعلهم إلا تلقيهم لذلك عن المعصوم عليه السلام، فيكون كشف السيرة سيرة المتشرعة عن رأي المعصوم عن حكم الشارع يكون كشفاً بنحو الكشف الإني، بمعنى أنه طريق مباشر لاستكشاف رأي الشارع. إذا اتضح ذلك يظهر الفرق الذي ذكرناه بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة
دون الحاجة إلى الأنظار،
نعم، وهو أنه في باب سيرة المتشرعة لا نحتاج في تمامية الاستدلال إلى إمضاء من الشارع، إذ المفروض أن الفعل الذي انعقدت عليه السيرة أحرزنا بطريق القطع واليقين أنه لم ينشأ إلا عن رأي الشارع، فأي حاجة بعد ذلك لضميمة السكوت أو الإمضاء؟ يعني النظير ما أنه تروح لعند الإمام الباقر عليه السلام مثلا تسأله عن مسألة، ترجع هي ذات المسألة أنه لا تكتفي بجوابه، تسأل الإمام الصادق عليه السلام. على كل حق، إذن هذا الفعل ما دمنا بطريق القطع واليقين، إذا فرضنا لو فرضنا يعني حتى تتم السيرة المتشرعة التي هي محل الاستدلال، حتى تتم السيرة المتشرعة التي هي محل الاستدلال، نحن هيك لازم نفرض أن الفعل أحرزناه بطريق القطع واليقين أنه لم يكن لتنعقد السيرة عليه إلا أن العاملين بهذه السيرة أخذوه عن المعصوم وتلقوه عن المعصوم تلقيا مباشرا. وعلى هذا الأساس فالاستدلال بسيرة المتشرعاء لا يتوقف على ركنين كما كان عليه الحال في باب سيرة العقلاء. في باب سيرة العقلاء قلنا لابد من إحراز ركنين: الركن الأول المعاصرة، كون السيرة معاصرة للمعصوم، والركن الثاني كون المعصوم قد أمضى ذلك بالسكوت أو نحو السكوت.
لو سئل يوم الصادق قابل بعد سأل يوم باقي في إلى واجهها، مش إنه كان العلم كان نرجع الطاق وقتها.
على كل حال، نعم، في باب سيرة المتشرعاء نحتاج إلى إثبات المعاصرة أيضا، لكن الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعاء في هذه الناحية، هذا صح ما ذكر المصنف، بس فينا يعني واحد يطرحه، أن إثبات المعاصرة ليس ركناً مقوماً لأصل تحقق السيرة العقلائية.
سيرة العقلائية
وإنما هو ركن مقوم لتمامية الاستدلال بالسيرة. إن نحن حتى نثبت أن هذه سيرة عقلائية لا نحتاج إلى أن نثبت أنها معاصرة. إذن لماذا نحتاج أن نثبت أنها معاصرة؟ حتى يصح لنا أن نستدل بها.
نعم صحيح.
فهو بمثابة الشرط للحكم وليس الشرط للموضوع، بخلاف سيرة المتشرع. سيرة المتشرعة ما لم نحرز المعاصرة إذن فلا سيرة متشرعة في البيت. مش إنه هناك سيرة ولكن يتوقف الاستدلال بها على إثبات المعاصرة. نحن شو قلنا قبل شوي؟
تعريف المتشرع
أصلاً المتشرع هم المعاصرون. فإن فرضنا قيام سيرة متشرعة فهي معاصرة حتماً بلا كلام.
أما العقلاء سواء معاصرة ولا
أي، أما سيرة العقلاء ففي أزماننا يمكن أن تنعقد سيرة عقلائية
لم تنعقد
غير معاصرة للمعصوم عليه السلام، لكن لا تكون صالحة للإسلام. إذن هذا فرق ثالث بين السيرتين، أن هذا الركن الأول ركن مقوم للموضوع في باب سيرة المتشرعة ليس مقوما للموضوع في باب سيرة العقلاء.
هذا من قبيل شرط الموضوع.
لكننا على كل حال نحتاج إلى إثبات المعاصرة، يعني من الناحية العملية نحتاج إلى إثبات هذا الركن في الجنة. أما الركن الآخر الذي كان ركنان في باب السيرة العقلائية وهو ركن السكوت، فذلك لا نحتاج إليه في سيرة المتشرعة كما اتضح. وبهذا الذي ذكرناه أيضا يتضح الفرق بين باب سيرة المتشرعة، أو ينقضح، خلينا ما ينقضح أنه ما اتضح على الآخر، بس أنه لا معي يعني ينقضح الفرق ينقضح الفرق بين باب سيرة المتشرعة وباب الإجماع، يعني بهذا الذي ذكرناه مضافا إلى الذي ذكرناه في باب الإجماع. فإننا عرفنا هنا أن سيرة المتشرعاء ليست عبارة عن فتاوى المتدينين، لا بما هي أقوال ولا بما هي استدلالات، حتى مش أعم، إنما سيرة المتشرعاء هي سلوكهم فعلهم،
شيء مبين
لا لسان لها.
فمفردات سيرة المتشرعة أو المفردات التي تشكل سيرة المتشرعة هي عمل زرارة بهذا العمل، عمل محمد بن مسلم، عمل مثلا جميل بن دراج، عمل فلان وهكذا.
سماعة
وهذا بخلاف باب الإجماع، فإن المفردات التي تشكل الإجماع هي عبارة عن فتاواهم، فتاوى الفقهاء كمان، مش فتاوى المتدينين، يعني مطلق المتدينين، خصوص الفقهاء يعني أهل النظر. ها؟
ده فرق تاني يعني
صار. بصير يعني فينا نعدد الفروقات.
حتى في كل إجماع
مع
المعاصرة.
ها؟ الإجماع اشترطنا فيه القرب من عصر المعاصرة. لأنه لا يشترط المعاصرة في باب الإجماع، هذا بصير فرق كمان.
بصير فرق من
جهة ثانية.
اللي بيسمعون غير يمتد لبعض المعتقلين
للعصور القريبة. بحيث نحتمل أن هناك رواية وصلتهم ولم تصل إليهم. وهذا شرط الإجماع. إنه أن يكون هناك خصوصية في عصر المجمعين ليست موجودة في عصر.
أما المتشرع على التقف.
إذن هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يذكر في سيرة المتشرع. وقلنا يعني يتضح أن البحث يعني يمكن تفصيله كثيرا في كثير المجالات. واحد
نقاط الأخرى، هل في كلام أنه سيرة المتشرع شو هو غاية ما تثبته؟ أنه الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الجواز أو شيء ولا لا؟
نعم، يقتصر على القدر المتيقن بطبيعة الحال. يقتصر على القدر المتيقن، أكثر ما يثبت بها هو إطلاقات الأحكام مثلا.
الجواز.
ما أما مثلا تفصيلات ذلك لا.
المصعب المفترض
أنه من دليل لبي، يعني لا يزيد على كونه دليلا لبيا وإن كان يقينيا، لكن اليقين منه هو خصوص القدر المتيقن.
المصعب قصدي اللي شفنا المتشرع عمل معين يجلس يدل على وجوب.
ما هو شيخنا إذا نحن عمل نفس عمل المعصوم قلنا تقصر دلالته عن دلالة الدلالة على الوجوب، فهنا نحن نتمسك بعمل المتشرع لإثبات رأيه، فحينئذ يكون أضعف طبيعة. هلأ هون يوجد، قبل أن ننتقل لمش ذكرتها هلأ، هنا يوجد كلام ذكره المصنف في الحلقة الثالثة، بس أنا بدي عنه ما بدي
ثالثة؟
ما؟ في الحلقة الثالثة. نعم، أنا قلت الثانية؟
لا
في الحلقة الثالثة.
هو استغرب
أن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه استشكل في الاستدلال بسيرة المتشرع. ما في غيره بس المحقق
سلام الله
ما يعني على الإطلاق ينصرف إليه.
هو أستاذ الشيخ المظفر مش
نعم هو أستاذ الشيخ استشكل إذن في دليلية سيرة المتشرعة على الحكم الشرعي أو على نعم على الحكم الشرعي ببيان، طبعاً أنا أذكره بشكل موجز بس من باب أن المصنف ذكر الجواب هنا، ببيان أن السيرة المتشرعة كيف تثبت لنا الحكم الشرعي. أنتم ذكرتم أن انعقاد سيرة للمتشرعة على فعل من الأفعال يكشف عن التلقي عن المعصوم عليه السلام. عفواً أنا الشباب مش بسيرة المتشرع، بالإجماع. هو إشكال محقق الأصفهاني بالإجماع في دليلية الإجماع على الحكم الشرعي، مش في دليلية السيرة. المصنف يريد أن يدفع هذا الإشكال بضميمة سيرة المتشرع. إذن استشكل في دليلية الإجماع على الحكم الشرعي هكذا، أنه كيف تمسكنا أو كيف تدعون دليلية الإجماع على الحكم الشرعي. أنتم قلتم هؤلاء المجمعون بما أنهم أجمعوا على هذه الفتوى، إذن فلا بد وأن تكون هناك رواية وصلتهم ولم تصل إلينا. طيب هذه الرواية التي وصلتهم ولم تصل إلينا، ألا يمكن أن نختلف معهم في فهمها، في فهم دلالتها؟ فهمهم حجة على أنفسهم لا يكون حجة عليهم. سلمنا الإجماع يثبت الرواية، لكنه هل يثبتها بما هي حجة أو لا؟ هذا غير معلوم من أول الكلام. ثم ألا تتساءلون عن السبب الذي يدعو أولئك المجمعين إلى عدم إثبات هذه الرواية في مجاميعهم؟ أليس مستغرباً أنهم أخذوا الحكم من رواية، سأو مجموعة روايات يعني مش مهم، إنه أخذوا الحكم من رواية وأجمعوا على هذا الحكم. ثم لم يثبتوا هذه الرواية، لم ينقل أحد منهم هذه الرواية في شيء من المجاميع الروائية حتى غير الكتب الأربعة. إذن هذا يبعد احتمال وجود رواية وصلتهم ولم تصل إليه. هذا كان خلاصة إشكال المحقق الأصفهاني. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا يذكر الجواب لكن من دون أن يشير إلى الاعتراض، لأنه يمكن ما بده يفصل المسألة كثير. هونيك بالحلقة الثالثة بفصل، بيقول في نقطتين بكلامهم نقعد نناقش فيهم.
هو طرح المحقق الأصفهاني إشكال وخلاص يعني.
بحسب الظاهر والله ما بعرف يعني ما رجعت ما بعرف، بس عادة لا عادة يعني طرح شنو ما بتقول إنه
شنو إشكال مفترض. نعم.
المصنف رضوان الله تعالى عليه يقترح هذا الحل لتتميم دليلية الإجماع، وهو أن نقول بأن الإجماع لا يراد به استكشاف ثبوت روايتان بنحو ثبوت الروايات في الكتب الروائية. نحن لا نريد من الإجماع أن نقول هناك رواية غفل عنها الكليني والصدوق مثلا
في الكتب،
ها؟ بنحو ثبوت الروايات في الكتب الروائية، وإنما نريد من الإجماع أو يكفينا في باب الإجماع إثبات وجود ارتكاز متشرعي على أساسه أجمع الفقهاء على هذه الفتوى. يعني شوي يكفينا إذن وجود أو أن نثبت بالإجماع وجود ارتكاز متشرعي، يعني ارتكاز كان قائما لدى المتشرعة من أصحاب الأئمة وتناقلوه كابرا عن كبير حتى نتج من ذلك إجماع على مستوى الفتوى.
جوزر تعرفتين الإجماع طيب؟
ها؟ لا مش تعرفتين. شو بصير عنا؟ يقول المصنف شو صار عنا نحن حينئذ؟ صار هناك واسطة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، وهذه الواسطة هي السيرة المتشرعة. فالدليل في حقيقة الأمر يكون هو سيرة، هو هذا الارتكاز المتشرع.
في حال عدم وجود
سيرة نفس الارتكاز هو عمل.
الارتكاز بين الارتكاز المأخوذ عادة من أين؟
للعمل.
من العمل المستكشف من السلوك.
الفتوى عمل.
فنحن يعني مثلا شوف مثلا كيف بيتمسك ولا نفترض.
كذا مثلا.
شو بصير الفرق بين السيرة المتشرعة والإجماع بهذا الموقع؟
الإجماع بعده مفرداته التي تشكل الإجماع فتاوى مش سلو مش مفردات سلوكية عملية. فالإجماع حينئذ يكون وسيلة إثبات للسيرة لسيرة المتشرع لا للحكم الشرعي مباشرة.
يقرب إبراهيم هي سيرة كل المتشرع بهالعصر، بينما الإجماع قد برك يؤخذ.
نحن عم نحكي فتاوى الفقهاء مثل الشيخ الطوسي، ها؟ مثل هون
برك قصد الإجماع من الشيخ الطوسي وكذا متخذ عن ارتكاز لدى احد من المتشرعه او لو واحد او الاثنين، انه هل بدل على سيره متشرعه؟
يعني عاده اذا ايه مفردات الاجماع متواتره الى هذه الدرجه يعني بهذا الحجم فتكشف حتما عن وجود انه ان المتشرعه هكذا كانوا يعملون يعني ولو بنحو القضيه المهم انه جمله كبيره من المتشرعه هكذا كانوا يعملون.
نحن من العمل احنا بيعتمدوا على روايه واحده، ممكن كمان يعتمدوا على ارتكاز أو لدى متشرع.
يعني شو يعني ارتكاز متشرع؟ يعني كان واضحا هذا الحكم المجمع عليه الآن هو في زماننا لم يعد واضحا بسبب خفاء الأدلة، لكنه في زمانهم كان واضحا جدا. نحن من أين نحرز الرواية الملفوظة؟ لا سبيل لنا إلى إحراز، بدها واسطة أبعد بصير، بس نحن يسهل لدينا أن نحرز أنه نعم المتشرع هكذا كانت المسألة واضحة لديه. هذه نظير شو مثلا بيتمسكوا بطهارة أهل الكتاب مثلا، كيف بيتمسكوا لها؟ بيقولوا مثلا صحيح يوجد روايات كثيرة تسأل الإمام أنه مثلا جاري الكتاب مثلا طاهر أو لا، يكون الجواب بأنه لا، مع ذلك بنى المتأخرون على معظمها على طهارة أهل الكتاب. ليش؟ تمسكا بالارتكاز. منين أخذوا الارتكاز؟ من سؤال السائل، لأنه السائل لما إجا سأل سؤال إجا قال مثلا جاري نصراني يشرب الخمر فهل مثلا بطهر توبي بس إذا بشره أو لا، بيكون جواب الإمام طهره مثلا
طهره عشان الخمر.
فبيقولوا وجود هذه عنصر مثلا شرب الخمر او عنصر عدم الاحتراز من نجاسه البول وكذا يدل على ارتكاز في ذهن المتشرعه، وهو انه ماذا؟ ان هذا طاهر في نفسه، انما المشكله فيه في انه لا يتورع او لا يعني لا يتجنب عن النجاسات الخبثيه، فحينئذ التطهير يكون من هذا الباب. فاستكشفوا حكم طهاره اهل الكتاب.
مش مثل موضوع كمان نجاسه غير الكتاب،
نجاسة غير الكتابة ما بعرف إن كيف بيطلع معهم، إنه ممكن تكون روايات خاصة،
يمكن ما في روايات صريحة،
ما بعرف. بالنسبة لنجاسة أهل الكتاب
أنا باللومعة إنه ما في روايات صريحة بنجاسة حر الكافر،
ممكن ما بعرف.
هي ارتكازات من السائل
اللي كانوا في ارتكازات،
ممكن
دور الدم
ايه ممكن يعني بتمسك انه مهدور الدم او ليس انسانا على وان كان على الظاهر،
ما لها معنى بهذا، ما في روايه صريحه
اسمها كذا
كافر كذا
وانجس من كذا
انجس من اخويه.
سؤال احمق بده جواب احمق. السكوت. ليش؟ حتى نتمم الاستدلال بسيرة العقلي. نحن حتى مش نحن عم نبحث في وسائل الإحراز الوجداني، طيب حتى تكون السيرة دليلا قطعيا لابد من إحراز معاصرتها قطعا، هذا بالسيرة بكلتا السيرتين. طيب في السيرة العقلائية لابد من إحراز السكوت قطعا، فكيف نحرز هذين الركنين قطعا؟ هذا هو محل الكلام. عشان هيك المصنف حط عنوان الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير النقطي، كيف نحرز المعاصرة وكيف نحرز السكوت. نعم شيخ الفضل، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.